باب المبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار في أيامها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاه ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة لا يقف عندها. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. متفق عليه. ولهم مثله من حديث ابن عمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمار حين زالت الشمس. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي. وعن ابن عمر قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري وأبو داود. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. رواه الترمذي وصححه. وفي لفظ عنه أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا. ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك. رواه أحمد. وعن سالم عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاه، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلا يدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. رواه أحمد والبخاري. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغداة ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون ليوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفي رواية: رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. رواه أبو داود والنسائي. وعن سعد بن مالك قال: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعضنا يقول: رميت بسبع حصيات، وبعضنا يقول: رميت بست حصيات، ولم يعب بعضهم على بعض. رواه أحمد والنسائي.
هذه الأحاديث كلها تتعلق بالرمي أيام منى. قد دلت الأحاديث الصحيحة من حديث عمر وجابر وغيرهما على أنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمار في الأيام الثلاثة بعد الزوال، أما يوم العيد فكان رميه روحا، فيوم العيد ثم الجمرة ضحا أو ظهرا أو عصرا، ما يخالف كل يوم العيد رمي، وللضعفاء أن يرموا في آخر الليل كما تقدم. أما أيام التشريق فإن الواجب أن يكون الرمي بعد الزوال ولا يجزئ قبل الزوال، بل يجب أن يكون بعد الزوال. ودلت الأحاديث على أن كل جمرة ثم بسبع يكبر مع كل حصاة. ودل حديث عمر وما جاء في معناه على أن السنة إذا رمى الجمرة الأولى أن يتقدم فيسهل عن زحمة الناس، ثم يجعلها يسارة، ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا، ثم يرمي الجمرة الوسطى ويجعلها عن شماله ويأخذ ذات اليمين، يجعلها عن يمينه ويأخذ ذات شماله، فيقف ويستقبل القبلة ويدعو كما وقف عند الأولى، لكن الأولى يجعلها عن يساره ويستقبل القبلة، والثاني يجعلها عن يمينه ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويدعو نعم طويل. هذا السنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأخيرة فيرميها ولا يقف عندها، جمرة العقبة التي رماها يوم عيد يرميها بسبع ولا يقف عندها. ودلت الأحاديث على أن السنة أن يرميها ماشيا، ذهابوا إلى ماشيا إذا تيسر ذلك عن زحمة الناس وعن المشقة. إلا يوم العيد فقد رماها النبي راكبا، يوم العقبة رماها يوم العيد راكبا، فإن تيسر راكبا رماها وإلا رماها ماشيا. وفي الأوقات الأخيرة وفي هذه الأوقات لا يمكن رميها راكبا لأجل الزحمة ومشقة السيارات على الناس. فالذي ينبغي في هذه الأعوام التي يزدحم فيها الناس أن يرميها ماشيا حتى لا يزحم الناس بالسيارة أو غيرها. وفيه أيضا حديث ابن عباس وابن عمر أن النبي رخص للعباس في البيتوت عيبنا من أجل السقاية، هذا يدل على أنها للسقاية لا مبيت عليهم، يجوا يرمون فقط، أما المبيت فلا مبيت عليهم لأجل سقاية الحجيج الذين يتولون سقاية الحج. وهكذا الرعاة، الرعاة ليس عليهم نبيت لأجل رعيهم للإبل، يذهبون بها في المراعي لحاجة الرعي ويرمون اليومين في اليوم الثاني، يرمون يوم العيد ثم يؤخرون الرمي الحادي عشر مع رمي الثاني عشر، يرمونها جميعا، فإذا لم يتعجلوا رموا اليوم الثاني بعد ذلك لما أجل مشقة الرعي، فيؤخر الرمي الحادي عشر مع رمي الثاني عشر، فيرمون الحادي عشر منظم مرتبا ثم يعودون ويرمون الجمال للثالث عشر مرتبا. وفي حديث سعد أنهم لما رجعوا صاروا يتحدثون، بعضهم يقول رميت بسبع وبعضهم يقول رميت بست، هذا يدل على أن إذا نقص الحصى واحدة فإنه يعفى عن الصحابة، لم يعب بعضهم على بعض، ولكن إذا ذكرها قريبا كملها، أما لم يذكرها قريبا فالأمر واسع، لكن إذا ذكرها عند الرمي كمل السبع، لكن لو جهل أو نسي ولم يذكر إلا بعد ذلك سقطت الحصاد كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما عند الرمي فيجاهد نفسه ويحرص حتى يكمل كل جمرة بسبع. وفق الله الجميع. كان يطيل الوقوف نعم، لكن الإنسان اللي يعني يقف حسب ما تيسر، لأن الزحام اليوم ما يتيسر للإنسان إلا وقوفه يسير، لكن الله فعل بعد السنة الحمد لله.
مخيمه خارج منى، فإن كان يستطيع أن يبيت بعض الساعات بنفسه يدخل وينام في داخل منى بعض الساعات ثم يرجع، هل يجب عليه ذلك ولا يظل مع رحمه؟
إذا ما وجد مكان في منى سقط عنه، إذا لم يجد مكان سقط عنه، فاتقوا الله ما استطعت.
ويجد بجسمه لكن لا يجد لأهله ولا
لا، ما يصير ما يسمى ما هو بواجد ما دام أهله خويه يعرض نفسه للخطر ما يصير.
باب الخطبة أوسط أيام التشريق. عن سراء ابنة نبهان قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ رواه أبو داود. قال وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي أنه خطب أوسط أيام التشريق. وعن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قالا رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي خطب بمنى. رواه أبو داود. وعن أبي نضرة قال حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي، ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد.
وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهم. اما بعد، هذه الاحاديث في خطبه النبي صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق. النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفه وخطب يوم النحر كما في الصحيحين، ووضح للناس احكام حجهم ووضح لهم دينهم واوصاهم بالقران العظيم والتمسك به، وحذرهم من ظلم بعضهم لبعض. ثم خطبهم خطبة ثالثة في أيام التشريق، في وسط أيام التشريق، وهو اليوم الثاني عشر أو في اليوم الأول كما الحديث الأخير. وسمي أوسط أيام التشريق لأنه أفضلها، أفضلها أولها، يصير وسط معنى الخيار. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يكون اليوم الأول هو أفضلها. ويحتمل أن المراد بذلك أوسطها من جهة أنها اليوم الثاني عشر. ومجموع الأحاديث الواردة في ذلك تدل على أنه يستحب للإمام خطبة ثالثة في أيام التشريق لوصية الناس بتقوى الله وبيان ما وجب الله عليهم وما حرم عليهم، وأن ربهم واحد ودينهم واحد، وأنه لا فضل للعربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى. الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الصحيحين أنه سئل عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي الناس أكرم؟ قال: أتقاهم. وبهذا يتبين للمؤمن أنه لا يجب للمؤمن أن يتكبر على الناس بماله أو نسبه أو بلده أو وظيفته، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالواجب على المؤمن التواضع والاستقامة على الحق والثبات عليه، وعدم الفخر بالآباء والأسلاف أو بالأموال أو بالوظائف، كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، ذكر منها الفخر بالأحساب. فلا ينبغي الفخر بالأحساب ولا بالأموال ولا بالوظيفة ولا بالنسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من كان أتقى لله فهو أحب الناس إلى الله وهو أفضل الناس. ودل ويدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم بالغ في حجة الوداع في الخطب، لأنها آخر حياته، لم يعيش بعدها إلا قليل. فبلغهم وأوصاهم وكرر ليكمل البلاغ والبيان عليه الصلاة والسلام، حتى قال: هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: بلغت. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، كما في خطبة يوم عرفة. وإذا علم المؤمن هذا الأمر وجب عليه يبلغ أيضا، كل من يبلغ، كل عالم يبلغ. إذا كان سيد الخلق وأفضلهم عليه الصلاة والسلام كرر البلاغ والبيان حتى تقوم الحجة وتنقطع المعذرة، فدنا فيه الأسوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبلغوا عن الله، سواء كانوا رجالا أو نساء. على المرأة التي عندها علم والرجل لا عندها علم عليه يبلغ، كل من كان عنده علم، الرجل والمرأة والعجمي والعربي والأسود والأبيض، كل بني آدم، كل بني آدم عليهم البلاغ حسب ما أعطاه الله من العلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول جل وعلا: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ والعلماء هم ورثة الأنبياء، وكل إنسان مسؤول عما أعطاه الله من العلم، كل مؤمن وكل مؤمنة، كل مسؤول عما أعطاه الله من العلم. فعلى المؤمن أن يبلغ في جيرانه وإخوانه وأقاربه وجلسائه، يبلغ العلم وينصح ويوجه. وعلى المرأة كذلك، عليها أن تبلغ ما عندها من العلم مع جيرانها ومع أهل بيتها ومع جلسائها ومع من تستطيع. هذا هو الواجب على الجميع: التعاون البر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح بالكلام المباشر وبالنصائح المكتوبة وبالهاتف وما نحو ذلك، بكل وسيلة أباحها الله. صدق الله جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء، ثم هجع هجعة، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر يفعله، رواه أحمد وأبو داود والبخاري بمعناه. وعن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح. قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه إذا خرج، رواه مسلم. وعن عائشة قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. وعن ابن عباس قال: التحصيب ليس بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متفق عليهما.
هذه الحديث تعلق بالنزول المحصب. النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمار في اليوم الثالث عشر، لأنه لم يتعجل بل تأخر يوم الثالث عشر، ثم رمى الجمار بعد الزوال عليه الصلاة والسلام، ثم توجه إلى مكة، فنزل في الأبطح الوادي المعروف، وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم نزل إلى مكة آخر الليل ليلة 14، فطاف طواف الوداع، ثم صلى صلاة الفجر بالناس وقرأ فيها بسورة الطور والطور وكتاب المسطور، ثم بعد صلاة الفجر توجه إلى المدينة. فاختلف العلماء هل يستحب النزول بالأبطح إذا خرج من منى، إذا نزل من منى يوم الثاني عشر أو الثالث عشر. فكان الصديق رضي الله عنه وابن عمر رأي أن الأفضل نزول بالأبطح، تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقالت عائشة رضي الله عنها وابن عباس أنه ليس بمستحب، إنما نزله لأنه كان أسمح لخروجه. فالأمر في هذا واسع، من نزل فلا بأس، ومن ترك فلا بأس. من نزل كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم والصديق عمر فلا بأس، ومن لم ينزل فلا بأس. الأمر في هذا واسع. والمقصود من هذا والفائدة الكبيرة أن السنة لمن وما الجمار يوم الثاني عشر والثاني عشر ما يصلي في منى، السنة ينزل يصلي في مكة، يصلي في مكة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما بجماعة إذا كان نزل في الأبطح، وإما بالمساجد التي حول بيته إذا كان قصد بيته، صلي في المساجد اللي حوله الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وإذا طاف طواف الوداع في آخر الليل وسافر صباح 14 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، وإن حب يبقى في مكة أيام فإذا أراد السفر طاف الوداع عند نية السفر. وفي هذا جواز الفصل بين الوداع بصلاة، فإن يواجع آخر الليل ثم صلى الفجر ثم سافر بعد ذلك. فهكذا لو صلى وودع الضحى ثم صلى الظهر وسافر، أو ودع بعد الظهر ثم صلى العصر وسافر، أو ودع بعد العصر ثم صلى المغرب والعشاء وسافر، كل هذا لا بأس به. التأخير اليسير يعفى عنه، ما يعيد الوداع. أو شرع حاجة من السوق، أو انتظر أصحابه يجون حتى يركبوا، لا كل هذا لا بأس به، الأمر واسع بحمد الله.
باب ما جاء في دخول الكعبة والتبرك بها. عن عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين، فقلت له، فقال: إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت، فجلس فحمد الله وأثنى عليه وكبر وهلل، ثم قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه، ثم هلل وكبر ودعا، ثم فعل ذلك بالأركان كلها، ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب، فقال: هذه القبلة، هذه القبلة، مرتين أو ثلاثة. رواه أحمد والنسائي. وعن عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة انطلقت فوافقته قد خرج من الكعبة، وأصحابه قد استلموا الكعبة من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسطهم. رواه أحمد وأبو داود. وعن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت في عمرته؟ قال: لا. متفق عليه.
هذه الأحاديث في دخول الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها عام الفتح، لما فتح الله عليه مكة دخلها وصلى فيها ركعتين، كما روى الشيخان في الصحيحين أنه دخلها وصلى فيها ركعتين كما تقدم، أمام الباب، وجعل بينه وبين الجدار الغربي نحو ثلاث أذرع، وصلى فيها ركعتين. وفي حديث أسامة هنا أنه استلم الجدار ووضع صدره ويديه وخده عليه ودعا وكبر وهلل. أما في حديث أسامة وحديث بلال وحديث ابن عمر المتقدم أنه دخلها وصلى فيها ركعتين وجعل ثلاثة أعمدة خلفه، وعمودين عن يمينه وعمودين يساره، وصلى في غربيها ركعتين، فيدل على استحباب دخول الكعبة إذا تيسر ذلك من دون مشقة. وفي حديث عائشة أنه دخلها صلى الله عليه وسلم ثم خرج وقال إنه رضي الله عليه الصلاة ودى أنه لم يدخلها، وقال: إني أخاف أن أكون شققت على أمتي، يعني لأنه إذا عرفوا أنه دخلها حرصوا على الدخول، وربما ترتب على هذا مشقة. لكن حديث عائشة هذا فيه صحة نظر، لأن المعروف أنه إنما دخلها عام الفتح ولم يكن معه نساء ذاك الوقت. وقد سئل عبد الله بن أبي أوفى هل دخلها في عمره، فأجاب أن لم يدخلها في عمرة القضاء ولا في عمرة الجعرانة، إنما دخلها عام الفتح عليه الصلاة والسلام. فيدل ذلك على استحباب دخولها إذا تيسر من دون مشقة، وصلاة ركعتين، وإذا دعا في أركانها ودعا وكبر الله وهلل فلا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس إنه دعا في جناحيها وكبر وهلل، فإذا دخلها وصلى فيها ركعتين ودعا في نواحيها وكبر فكل ذلك مستحب. وإن وضع صدره على الجدار الغربي ويديه ودعا فلا بأس أيضا، ولكن ترجمة المؤلف يقول والتبرك بها ليس بشديد، وإنما يقال دخول الكعبة والدعاء فيها وذكر الله فيها، أما التبرك فلا يجوز التبرك بها، ولكن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعله النبي ويطلب بركة من الله، ليس عندها بركة، هي البركة تطلب من الله عز وجل، وإنما يفعل الإنسان المشروع من صلاة الركعتين واستلام الحجر الأسود واستلام الجدار ووضع اليدين عليه، هذا مستحب، لكن مو معنى أنه يطلب البركة منه، معناه الخضوع لله والدعاء وطلب بركة من الله جل وعلا. ولهذا لما قبل عبر الحجر الأسود قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلته. فالمسلم يعمل السنة لا لأجل البركة من الحجر أو الجدار، ولكن لأجل متابعة السنة، يقبل الحجر، يستلم الحجر، يستلم الركن اليماني، يطوف الكعبة، يسعى يطلب المغفرة من الله والرضا من الله، لا من جدار الكعبة ولا من الصفا ولا من المروة ولا من الحجر ولا من الركن ولكن طلب من الله يطلب من ربه المغفرة والعون ودخول الجنة والنجاة من النار بامتثاله أمر الله بفعله ما شرعه الله في الكعبة من الطواف وتقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني والطواف وهكذا السعي كلها عبادات شرعها الله يتقرب بها إلى الله. فالمرجو من الله جل وعلا هو حصول المغفرة والرحمة والبركة التي يرجوها العبد بأعماله الطيبة يرجوها من الله، لأن أحجارها ليس عندها ضر ولا نفع، وإنما النفع والضر والعطاء والماء كله من الله عز وجل. وفق الله الجميع. الأفضل جدامة، إذا دخل جدامة يجعل الجدار الغربي أمامه، وإذا صلى في أي محل كفى من الكعبة إذا كان ما في زحمة ولا مشقة، وإلا افترك للدخول أولى لا يستعمل المشقة. على الجدار الغربي. نعم نعم. أما حديث عبد الرحمن بن صفوان فهو ضعيف، أنه الصحابة وضعوا أيديهم على الجدار وخارج من هذا حديث عبد الرحمن بن صفوان ضعيف، لأن فيه يزيد من زيادة وليس محتج به. وبيقوله بين الركن والحطيم، الحطيم يعني الحجر المحطوم من الكعبة، ما يدخل الكعبة واستقبل ووضع يده على الجدار يديه وصدره، فكل هذا لا بأس به كما رواه أسامة، ولكن يطلب البركة من الله والمغفرة من الله لا من الكعبة. نعم هذا من حديث أسامة. نعم نعم. فعله فلا بأس، يسمى الملتزم بين الركن والباب، فعله بعض الصحابة، من فعله ودعا الله عنده فلا بأس إن شاء الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن الآخر من حديث عبد الرحمن صفوان فيه ضعف، إنما فعله داخل الكعبة عليه الصلاة والسلام. المعروف إنما دخلها في عام الفتح فقط. نعم. اللهم صل على محمد.
باب ما جاء في ماء زمزم. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ماء زمزم لما شرب له. رواه أحمد وابن ماجه. وعن عائشة أنها كانت تحمل ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشراب من عندها. فقال: اسقني. فقال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب. ثم أتى زمزم وهم يستقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل، يعني على عاتقه، وأشار إلى عاتقه. رواه البخاري. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم. رواه ابن ماجه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمائك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل. رواه الدارقطني.
هذه الأحاديث في فضل ماء زمزم. ماء زمزم ماء مبارك، ثبت في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك، ومنها ما رواه مسلم في الصحيح أنه قال في زمزم: إنها مباركة. زاد أبو داود بلسان صحيح: إنها طعام طعم وشفاء سقم. ولو ذكره المؤلف هنا لكان مناسبا، لأنه من أصح الأحاديث في هذا الباب، لو ذكره هنا كان مناسبا. قال في إنها طعام طعم وشفاء سقم، قال فيها إنها مباركة. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وإنما حصل ما بينه وبين المنافقين عدم التضلع، هي حديث ضعيفة عند أهل العلم، حديث ضعيفة. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتحمل زلزل يروى أنها يروى مرفوعا موقوفا وبسنده كلام لأهل العلم وحمله لا بأس به حمله من مكة إلى غيرها لا حرج فيه الأصل الإباحة ولا حرج يكون يحمل ماء زمزم إلى أهله أو إلى يشربه في الطريق كل هذا لا حرج فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم لما مر على سقيا زمزم أسقني وشرب ما يشرب منه الناس هذا يدل على تواضعه وأنه صلى الله عليه وسلم شرب من الماء الذي يشرب منه الناس ماء زمزم فدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وأن الأفضل لمن زار زمزم أن يشرب ما يشربه الناس ولا يتكلف. وفيها أن من يسقي الحجيج ماء زمزم على عمل صالح إذا سقوهم وأحسنوا إليهم تبرعا وتطوعا طلبا للأجر فهم على عمل صالح كما قال صلى الله عليه وسلم ولولا أن يغلبهم الناس لنزل وجذب الماء عليه الصلاة والسلام يعني لولا أن يغلبهم ليتأسوا به صلى الله عليه وسلم لا جر الماء على حبل عاتقه وشارك في هذا لكن يخشى أنه لو جذب الماء من زمزم من الناس لكان كل أحد بعده يرجع يتأسى به ويقتدي به فيغلبهم على عملهم فتركهم صلى الله عليه وسلم هم اللي يسقون الناس فدل على أن سقي الناس من زمزم وتسهيل الماء لهم أمر مطلوب وفي أجر وفي خير فليحتسب من يفعل ذلك وليطلب الأجر من الله في تسهيل إخراج الماء للناس من زمزم. وفق الله جميعا. تقدمنا ضعيف فصل ما بينه وبين اليهود عدم التضلل من زمزم ما بينه وبين المنافقين عدم التضلل من زمزم وما هو زمزم ما أشبه كلها حديث ضعيفة كلها ضعيفة لكن المحفوظ إنها طعم وطعم وشراب وسقم إنها